بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يكون تسجيلات من هذه السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان لقاء مع فضيلة شيخنا العلامة صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد. وكان هذا اللقاء في يوم الخميس الموافق قرة المحرم لسنة 21 و400 من الهجرة النبوية المباركة بمنزل فضيلة الشيخ حفظه الله بالرياض. نسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يوفقه لكل خير، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن،
وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال لقائم مع فضيلة الشيخ صالح بن الشيخ حفظه الله ووفقه اليوم الخميس الأول من شهر الله المحرم العام الهجري الواحد والعشرين بعد الأربعمائة وألف من الهجرة. السؤال الأول
في منزله بالرياض.
منزله بالرياض. جزاكم الله خير. السؤال الأول، في المذهب السلف في كتاب الصفات فهم المعنى وتصريف الشيء، والسؤال هنا كيف يفهم المعنى؟ هل يفهم بلازم الصفة، فمثلا صفة اليد يفهم معناها من خلال اللازم من كونها يدا وهو أنها تقبض وتسقط وتطوي، ومن صفة القدم أنها يوطأ بها، أم أنه لا يفهم ذلك باللازم؟ فإن لم يفهم المعنى من اللازم فكيف يفهم؟ أي لغة العرب التي قد لا نجد معنى واضحا في قوانينها، كان يقال مثلا في معنى اليد اليد معروفة، أو تفسر بما لا يمكن أن يكون معنى لصفة من صفات الله تبارك وتعالى، كان يقال في يده هي البارقة المعروفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، واحد من الأخوة من أحبابنا الإمارات، ولا شك أن التواصل العلمي والدعوي بين المهتمين في المنهج السلفي أصل من الأصول، لأنه يحصل بهذا التواصل من الخيرات الدينية والعلمية ما لا يدخل تحت حد. وطالب العلم عموما يحصل له في مسيره العلمي كثير من المشكلات، وفهم المشكل علم كما نص عليه القواصي في الحروف في أحد المسائل التي عرض لها، قال فيها: وحظي منها معرفة الإشكال، إذ معرفة الإشكال نوع من العلم. وهذا صحيح، لأنه الذي علم هو الذي يستشكل، والمقصود به الاستشكالات المهمة. أما استشكالات الطلبة والدارسين، الاستشكالات المعروفة المدرسية، هذه ليست هي المقصودة، ولكن استشكالات التحرير، تحرير المسائل، استشكالات وزن الأقوال، هذا لا شك أنه من العلم. هذه المسألة التي ذكرتها هي من هذا القبيل، فإنها مما يشكل ويستشكله كثير على مذهب السلف. ما المقصود بإثبات الصفة وتخير الكيفية؟ والسلف لم يعبروا بإثبات المعنى كما عبرت في السؤال، وإنما كان مذهبهم الإيمان بظاهر النصوص، وأن لا يتجاوز القرآن والحديث فيها، وأن يكون هذا الإيمان إيمان بالصفات، إيمان بإثبات الصفة إثباتا مع قطع الطمع في إدراك الكيفية. فيكون معنى ذلك أن السلف يثبتون الصفات، وهذا الإثبات هو إثبات معنى لا إثبات كيفية بالصفة. هي إثبات المعنى معنى أن الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية للرب جل جلاله وتقدس أسماؤه، هذه الصفات لها معاني مختلفة. فليس معنى صفة الوجه هو معنى صفة اليد أو اليدين لله جل وعلا، وليس معنى صفة النزول هو معنى صفة الاستواء، وليس معنى صفة الاستواء هو معنى صفة الرحمة، وليس معنى صفة الرحمة هو معنى صفة الإرادة، وليس معنى صفة الغضب هو معنى صفة الانتقام. وهكذا هذه الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تختلف، لما اختلفت ألفاظها اختلف صفات الله جل وعلا بها، بمعنى أن كل صفة تثبت ما ورده. فمن ذلك صفة الوجه لله جل جلاله كما في قوله فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكما في قوله جل وعلا فأينما تولي فثم وجه الله عند من قال إنها من آيات الصفات، ونحو ذلك من مما فيه إثبات هذه الصفة الجليلة. ويدل عليه من السنة قوله جل وعلا وقوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فالأدلة في إثبات هذه الصفة كثيرة معروفة. فالوجه نقول فيه إن الوجه معروف في اللغة أو معروف عند الناس، والمعروف هو المعنى الكلي لا المعنى الإضافي، لأن الصفات بعامة ليس المخصوص صفات الله جل وعلا، ما يحصل في الناس أو في الخليقة في اللغات كلها ثم معاني كلية وثم معاني إضافية. المعاني الكلية هذه ليست موجودة في الواقع لكنها موجودة في اللغة وموجودة في الإدراك، لكن المعاني الإضافية هذه هي التي تدرك لأنها رؤية أو عرفت إلى آخر. إذا نظرت مثلا لصفة الوجه جل وعلا لصفة الوجه بعامة ليس لله صفة الوجه بعامة، فإن كل أحد يطلق يسمع كلمة وجه يدرك المعنى الكلي له، وهو أنه مكان أو يعني صفة شريفة تجمع أو نقول مثلا صفة شريفة تحصل بها المواجهة، وأنها أشرف ما في الموجود ونحو ذلك مما يكون بعامة، يعني يحصل له معرفة من الوجه. يتصور الوجه هو شيء معين يعني من حيث المعنى الكلي، إذا جاء للمعنى الإضافي فإنه يعرف الوجه. إذا قيل له وجه لا بد يحدد هل هو وجه إنسان يفهم، يعني بيتصور وجه الإنسان على نحو ما رأى، وجه ثمار يتصوره على وجه ما رأى، وجه عطفور فيتصوره على وجه ما رأى على نحو ما رأى، ووجه كذا وكذا فيتصوره على نحو ما رأى. لهذا المعنى الكلي هو الذي يثبت في الصفات، لأن المعنى الإضافي لا ندركه، معنى الإضافي لا يدرك. وهذا المعنى الكلي ليس شرطا أن يكون موجودا في اللغة. لماذا؟ لأن اللغة كتب اللغة معنية ببيان الإضافيات لا ببيان الكليات، وقليل منها من يذكر أحيانا المعنى الكلي. ممن يذكر المعاني الكلية بن فارس في المقاييس اللغة، ويذكرها وتارة يغلب عليه النظر في الإضافي، ولكن كثير يذكر المعنى الكلي. إذا تقرر هذا فإذا لا نقول إن هذه الصفات إثبات المعنى فيها هو إثبات للازمها، وإنما نقول إثبات الصفة هو إمرارها كما جاءت على ظاهرها، ولا نقول إن الوجه معناه كذا أو ينطبع في ذهن إن الوجه معناه كذا، إنما نقول الوجه لله جل وعلا صفة وهو غير صفة اليدين. إذا جاءت النصوص تفسير لآثار الوجه أو لعمل اليدين مثل ما قلت في اليدين يقبض ويبسط يخفض ويرفع في يده بيده اليمنى القسط وبيده الأخرى كذا مثل ما جاءت النصوص نمرها كما جاءت لكن لا تفسر بلازمها وعدم التفسير باللازم لأجل أن لا يفضي إلى محذورين المحذور الأول أن تفسيرها باللازم يذهب الكلية اللغوية هي الإمرار كما جاء والتفسير باللازم لا شك أنه سيفضي إلى أن تفسرها باللازم عند البشر مثل ما قلت في القدم السؤال هي التي يوطأ بها هذا ليس صحيحا في اللغة القدم سميت بذلك لأنها هي التي تتقدم عند الانتقال هي التي تتقدم ولكن هذا أيضا يدخل فيه الحس الإضافي فلذلك نقول إن إثبات الصفات إثبات كما جاءت والمهم فيها إن ما نقول إن نفوض المعنى إثبات المعنى معناه أن الإيقان بأن الوجه غير اليدين واليدين غير القدم القدم غير الساق والعينان غير السمع البصر غير السمع وغير الكلام الرحمة غير الإرادة الغضب غير الرضا الرضا غير الإرادة الغضب غير إرادة الانتقام وهكذا في نواحي يعني كل صفة مستقلة بمعنى من المعاني لا يفسر نقول هذا الغضب المهم أنه غير الرضا الغضب معروف يعني تدركه أنت الغضب لكن قد يكون إدراك الإنسان له إدراك بآثاره لكن هو يتصور أن الغضب غير الرضا لكن هو الغضب على حقيقة في الله جل وعلا لا يتصور لكنه يتصور الأثر فيما يعرف فينطبع في ذهنه شيئان الأمر الأول أن الغضب صفة غير الرضا لا شك من مقابل أهلها تماما الثاني أن آثار الغضب يحذرها ويخافها فإذا إثبات الصفة هنا إثبات وجود وإثبات تمايز وتغاير بينها وبين الصفات الأخرى دون إثبات للوازم إلا إذا وردت في النصوص
الذي منعنا من إثبات الإضافة المعينة والإضافة أنها تجد من الحقيقة
نعم معنى الإضافي
يعني بمعنى من هذا أنه يجب من الحقيقة
كيف معنى جزء من الحقيقة؟
أنه يعني نحن نفوض الحقيقة
لا ما نفوض الحقيقة يعني نفوض الحقيقة في كيفية أما حقيقة اللفظ أو المعنى السؤال الثاني
السؤال الثاني يقول علماء الأصول قول الصحابي الحجة إذا كان مما لا يقارب الرأي أو كان مما لا يقتضي الاجتهاد فما ضابط ما لا يقال
الرأي فهذه يذكرونها في عدة مواضع أنه لا يقال الرأي إذا كان في الغيبيات ويقولون له حكم المرفوع لأنه لا يقال الرأي أو لا يدخل الاجتهاد يقولون له حكم المرفوع لأنه كذا والثاني يقولون حجة لأنه لا يجتهد فيه خاصة في مسائل الغيبيات التي يستعملونها على نطاق ليس بالواسع يعني عند الأصوليين ليست واسعة هذه الكلمة وعند استعمال العلماء ليست واسعة تجد أمثلة لها ليست بالكثير وإذا ثبت أنهم يستعملونها فهم يريدون بما لا يقال بالرأي أنه لا يدخله الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة بل هو غيبي محض يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين هذا لا يدخله الرأي وليس مبنيا على فهم الآية وسع كرسيه السماوات والأرض ما نفهم منه الكرسي هو موضع القدمين في هذه الآية فقوله الكرسي موضع القدمين هذا واضح أنه يتكلم عن أمر غيبي بحت لا مجال لرأي فيه مثاله أيضا قوله قول ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بعده. فقوله هنا نزل جملة واحدة، هذا يمكن أن يكون بالرحي بالاجتهاد لفهمه أن أنزلناه في ليلة القدر، وكقوله حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منذرين، قد نقول أنه فهم من إن أنزلناه يعني جنة. لكن أن يقول أنزل إلى بيت العزة، تخصيص بيت العزة في ذلك، هذا لا مجال للاجتهاد فيه. كيف من القرآن نعرف أن فيه بيت عزة وأن هذا نزل في بيت العزة؟ فإذا هذا يحمل على أنه لا اجتهاد فيه. وكذلك مما يروى عن عدد من الصحابة فيما لا اجتهاد فيه. فما قالوا فيه أنه مما لا يقال بالرأي شرطوا فيه شروطا، من أهمها أن لا يكون الصحابي الذي قال قولا لا مدخل للرأي فيه ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوه ممن كان يجالس أهل الكتاب أو يقرأ صيغات ويأخذ من كتبهم، فهذا لا يؤمن أن يكون ما ذكره مما لا يدخل في الرأي والاجتهاد أن يكون من قبيل الأخذ من صحف أهل الكتاب أو من السماع من علمائهم ومسالكهم. فإذا ضابط ما لا مجال فيه للرأي أو ما لا يدخل تحت الاجتهاد هو ما كان في أمر غيبي لا يمكن للفهم أن يتطرق إليه. أما ما كان مقيسا أو مبني على أصل الآية ويمكن أن يكون فهمها منها أو جمع عدة آيات وفهمها منها واستنبط، إذا كان كذلك أو استنباط لغوي هذا يدخل كله تحت الرأي.
السؤال الثاني، ذكرت بعض المصادر الاقتصادية أن قيم الأوراق المحلية تعتمد في قيمتها على ما نغطيها مع الشهر المصارف قد انتهى من بيانات من 40 سنة، وهذا يعني أن هذه الأوراق تستثمر ثمنيتها وقيمتها الحاضرة من القوة الاقتصادية والتجارية والسياسية لدول الاقتصادية، وإن ثبت ذلك فبما يقدر نصاب الزكاة فيه؟
هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل طويل في فهم الحركة النقدية والأوراق وتنوطة لأسعار الأوراق إلى آخر. وصحيح أنه لم يعد الذهب غطاء وحيدا في النقد، لكنه بقي من جملة أشياء تدخل تحت الغطاء. فسابقا كانت تغطى بالذهب أو بالفضة أو بنحوهما مما يعطي قوة نقدية للبلد، ولكن بعد تنوع مصادر المال صار الغطاء متنوع، ويدخل فيه الآن غطاء في بعض الدول مثلا البترول، يدخل فيه القوة الاقتصادية، يدخل فيه القوة السياسية، توازن، يعني في عدة معايير يعلمها أهل الاقتصاد. على كل حال التفصيل في الغطاء وأنواعه وقوة السحب المباشر التي ربما ذكرها بعضهم هنا يعني نطويه وندخل في قانون السؤال اختصارا للوقت، وهو أنه إذا لم يكن الذهب غطاء وحيدا أحسن أو الفضة غطاء وحيدا فكيف تقدر النصاب في هذه؟ الجواب أنه يعتبر في ذلك بأصله، وهو أن الذهب يعني أو الفضة نصابها معروف وهذه بدل عنها، فبقدر قيمة هذا النصاب سيكون البدل قائم المقام المفضل. وهنا يختلف الذهب عن الفضة، يختلف تقييم الذهب عن تقييم الفضة، فنقول لنا أن نختار أي من هؤلاء لأن هذا نصاب شرعي صحيح، هذا نصاب شرعي صحيح، والدراهم أو الأوراق النقدية بدل عن هذا وهذا، إنها ألغت الأمرين معا. فالذهب نصابه معروف وهو 20 مثقالا، وهو بالجنيهات أو بالجرامات 85 جراما من الذهب الصافي الخالص 92 جرام من الذهب عيار 21، أظن 95 من الذهب عيار 18، وهكذا تصير زايد نصف يعني الباب بحسب الغش اللي فيه، أو ليس غشا لكن حسب الكربون أو الأشياء التي فيه التي تؤدي إلى تماسكها وتخصب قيمة. المقصود من ذلك أنه من الذهب الصافي 24 قيراط وهو غير موجود إلى 85 قيراط، ومن الذهب المعروف السائر هو 92 جرام من الذهب. كنت تقدر قيمة الجرام من الذهب كم؟ إذا كان مثلا الجرام من الذهب الآن مثلا 30 ريال مثلا يعني سعودي، يكون 92 جرام من الذهب أو يعني 90 نقول مثلا للحساب حوالي 2700 ريال يكون هو.
السؤال الرابع، هل يمكن أن تأخذ القاعدة الأسبورية الكلية من ملاحظة ضابط عام لأدلة متفرقة متعددة كما تأخذ القاعدة الأسبورية الأغلبية، أم لا بد من دليل كلي يدل على ذلك؟
القواعد الفقهية على قسمين، قواعد أقصد القواعد الكلية كلية على قسمين، قواعد متفق عليها وقواعد مختلفة. المتفق عليها هذه مأخذها من النصوص، فجاءت التفريعات تبعا للاستدلال بالنص، كما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا قاعدة بنى عليها كثير من الفروع. الحاصل أولا بناء على اليقين وقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليبني على نصوصا. قواعد الكلية جاءت النصوص بها، ثم جاء التفريع بعد صياغة القاعدة من النص أو من النصوص. القسم الثاني القواعد المختلف فيها، القواعد المختلف فيها هذه تارة يكون استدلالها من النص لكنها غير متفق عليه، تارة يكون جمع فروع من فتاوى الإمام المتبوع إمام أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد، واستخراج قاعدة من مجموع أحكام أو آراء أو فتاوى الإمام. إذا كان الإمام أحمد له قول في مسائل كثيرة يمكن أن تجمعها قاعدة جمعها أصحابها وجعلوا قاعدة بنوا عليها الحكم على مسائل لم تذكر عن الإمام أحمد، فإنها تدخل تحت حق أو تحت قاعدة. هذا السؤال.
السؤال الخامس، يقول البعض أن تعليل الحكم للصبر والتحصين
إن تعليل
يقول البعض إن تعليل الحكم للصبر والتحصين لا دليل عليه وأنه مجرد تحكم، سبق به كل شيء.
سؤال غير صحيح، السؤال غير صحيح، لأن الصبر والتحصين ليس علة للحكم. الصبر والتحصين هو مثلة من مخالف العلة، يعني وسيلة من وسائل استخراج العلة الصحيحة. فإذا جاء مثلا عندنا نقول مثلا أو كما مثل الأصوليون في مبحث القياس، فلن الخمر ما علة تحريمه؟ فإذا عملت صبرا وتحصينا فإذا علة تحريمه اللون، لونه الأحمر، تقول علة تحريمه الإبكار، علة تحريمه أنه خراب، علة تحريم الخمر أنه الرائح وهكذا. فتحصر بالصبر والتحصين كل الاحتمالات الممكنة ثم تطبق مسالك العلة الأخرى وقت الجامع والدوران إلى آخره، فتجهد بعض هذا ويبقى عنده في الآخر، فإذا يبقى عندك العلة الصحيحة. فإذا الصبر والتحصين ليس علة للحكم، وإنما هو مثلة من مسالك استخراج العلة الصحيحة.
السؤال السادس، هل مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لمن ذهب من الصحابة إلى القول بالعول تدل على أن الإجماع الصوفي ليس بحجة، حيث أنه أظهر الخلاف بعد استقرار هذا الإجماع؟
المعروف عند أهل العلم أن الفاسق لا ينسب له قول، وبالتالي الفاسق لا ينسب له قول، وبالتالي يصح أن يقال أجمع على كذا، لأن من فسق لا ينسب له قول بالمخالفة، فمن خالف المسألة قولا واتفقوا عليه أجمعوا عليه على من قال، فإن هؤلاء هم أهل الحجة في ذلك العصر. ولذلك يقال إجماع سكوتي، ولا يعنى به أن الساكت يضاف إلى من تكلم، ولكن يعنى به أن الساكت لا ينسب له قول بالمخالفة، وبالتالي ليس من أهل الاجتهاد، لأن النازلة إذا وقعت فإن الذي اجتهد فيها هم أصحاب الأقوال، أما الذي سكت فلا يدخل في البحث أصلا، ظاهر؟ فلهذا نقول إنه بناء على قول العلماء والفقهاء والأصوليين إن الساكت لا ينسب له قول، فإنه يصح الإجماع السكوتي، لا على اعتبار أن ابن عباس صار مع المجمعين، ولكن على اعتبار أنهم أجمعوا بدونه. والإجماع لا يتصور منه أنه إجماع كل واحد واحد، وإنما هو إجماع أهل العلم أهل الحل والعقل في زمن على قول، فإذا لم تظهر مخالفة لم ينتقد الإجماع، فإذا ظهرت المخالفة بعد ذلك نأتي إلى بحث آخر في الأصول، وهو إذا أجمع أهل عصر على قول فهل لمن بعدهم أن يحدث خلافه أو ليس لهم ذلك، على قولين معروفين في هذه المسألة.
بسم الله خير. السؤال السابع، إذا جاء لفظ عام في باب العبادات فهل يجرى على عمومه أو يقال أن أطلق العبادات منه ولا بد من تخصيص هذا العموم بما حدث من صور شرعية في بابه؟
ما جاء عاما فيه تخصيص. القسم الأول إذا جاء عاما ولم يعمل به أحد من السلف، لم يعمل بمفردات عمومه أو بأحد أفراد عمومه أحد من السلف، فهذا يدخل في البدعة. لماذا؟ لأن الشريعة فيها عام مخصوص وفيها عام مراد به الخصوص، كما قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، مع أن اللفظ عام، مع أن اللفظ عام، وهو أنها نكرة وردت في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا الذي فهمه الصحابة، قالوا أينا لم يظلم نفسه فهم العموم، لأن اللفظ يدل على العموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله عاما مرادا به الخصوص وهو الشرك. فإذا كان كذلك فهذا القسم، وهو أنه إذا ورد اللفظ عاما وجاء عصر السلف على عدم العمل بأحد أفراد هذا العموم، دلنا على خروج هذه الصورة من الخاص بالعموم. القسم الثاني، لأنه يكون عام مراد به خصوص مسائل كثيرة لكن ليس فيها هذه الصورة التي لم يعمل بها. القسم الثاني أن يكون اللفظ عاما وعمل به السلف، عمل بعمومه، فهذا ظاهر لأنه سنة وأنه مراد، عمومه مراد وأن أفراده مراده إلى آخر. والثالث الذي يشكل كثيرا، وهو ما يكون السلف أو جاء في السنة أو السلف عملوا بأصله دون تفصيل الصور، لكن أصله معمول به. مثاله صيام تسع ذي الحجة، صيام تسع ذي الحجة، فإنه هناك من يقول إنه لم يعرف عن السلف أو لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم صامه، فنقول هنا حديث عائشة في المسألة الذي رواه مسلم، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر الخمس. في حديث السنن وإن كان إسناده فيه صعب عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسعة من ذي الحجة، وباليقين أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم التاسع من ذي الحجة، وأيضا كان يصوم عليه الصلاة والسلام الاثنين والخميس، ولا بد من التسع يمر بها اثنين أو خميس أو هما معا. فإذا تبين هذا فدلنا على أنه لو لم يثبت فإن أصله فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عموم وهو ما يدل على أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم، وهو قوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ما يدخل فيها جميع الأعمال الصالحات بما يدخل بما يشمل الصيام. المقصود من ذلك أن الخلاصة أنه إذا لم يعمل السلف بالعموم فهذا إحداثه بدعة، إذا عملوا بالعموم فهذا سنة واضح، إذا عملوا بشيء منه أو بأصله فهنا نقول العمل به أيضا سائغ لأنهم عملوا بأصله، فدل على دخوله في العموم بنوع دخول.
السؤال الثالث،
هل
يجوز للمرأة أن تقرن بلوك؟ جمهور الفقهاء يقولون بلزوم الهبة بالقدر لا بمجرد التلفظ بها، ويستدلون بقصة أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما حينما قال لها إني كنت محرمتك جاد عشرين وقتك ولو كنت وجدتيه واحتجبتيه كامل، وإنما هو اليوم ما بوارث تقتسم على حساب الله تعالى. ولكن الذي يشكل في هذا الأثر هو أنه جاز له رضي الله عنه أن يعود في هبته، لا لأن عائشة رضي الله عنها لم تقبل الهبة، وإنما للجواز رجوع الوالد فيما وهب الولد كما هو توجيه في ذلك.
هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وأصلها هل الهبة تلزم بالقبض أو أنها جائزة قبضت أو لم تقبض، وعلى قولين لأهل العلم ذكرتهما هنا مع أدلتهما. والظاهر فيها أن الهبة جائزة سواء قبضت أو لم تقبض بدليل حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا ولغيره أيضا في الباب، وأن توجيههم توجيه من قال لا بد من القبض أن أبا بكر قد يرجع بما وحده لعائشة رضي الله عنها فليس بوجيه لأمور. الأمر الأول أن الأصل هو عدم الرجوع، العمل بالأصل في الأحكام الشرعية هو المتعين، فإذا كان الأصل فيما يهبه الوالد لولده الرجوع أخذنا به، إذا كان الأصل فيما يهبه الوالد لولده عدم الرجوع والإمضاء وجب الأخذ به. والآباء فيما يهبون نادر الذي يرجع، فالأصل هو عدم الرجوع، العمل بالأصل عند الإسهال هو المتعين. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها لها من المكانة والمنزلة عند أبي بكر الصديق لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يظن بها، ما لا يظن به أنه يهبها ثم يرجع عن هبتها، وهي لها منزلة وتستحق الإكرام، تستحق هذا، وإكرامها في عدم الرجوع عن ما يهب لها ظهر. الثالث والأخير في هذا الباب أن الهبة من عقود التبرعات، وعقود التبرعات القاعدة فيها هي أنه ما أمضاه المرء مضى، ولهذا جاء في الحديث الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لأن إذا كان الرجوع عن الهبة في هذا المثل محرم، يعني على قول الصحيح لأجل هذا المثل السميع الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنها لا نجيزها حتى تقبض، لأن الأصل نقول أنها ما يرجع، أنها محرم أنها يرجع فيها. إذا كان وهب مضت الهبة بما وهب، وسواء كان ذلك في دليل المال أو في
هل يزال قرائن أن يؤدي الهبة أن فقد ديانته؟
وكان في مثلا عندنا يلزم، لكن في بعض يمكن بعض البلاد حسب المذهب الشافعي مثلا انه لابد انها ما تجوز الا بالحظ، يعني المساله فيها خلاف.
السؤال التاسع، هل كل من النباحه والصراف من الاحكام التنفيذيه؟
اما الاباحه فعلى الصحيح لا، لان الاباحه تخيير، والتخيير ليس بتكليف، فلا يترتب عليها في نفسها ثواب او عقاب. حكم التكليف بما انه سمي تكليفيا فانه تكليف يترتب عليه ثواب او عقاب. والعلماء اختلفوا في المباح هل هو من الاحكام التكليفيه ام لا، والصحيح انه ليس من الاحكام التكليفيه، وانما ادخل فيها لاجل القسمه، فيكون خامس الاحكام التكليفيه لاجل القسمه، لكنه ليس تكليفا، المباح ليس تكليفا. اما الكراهه فهي حكم تكليفي، لانها يعني مثلا اذا اخذنا التعريف البدوي لها انه ما يثاب المرء على تركه ولا يعاقب على فعله، يعني المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ما دام دخله الثواب فانه يكون تكليفيا، ويتأيد ذلك بانه مقابل للمستحب في تعريفهم، وان المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، تكون الكراهه تقابله المستحب، المستحب بالاتفاق حكم تكليفي، والكراهه كذلك، وهذا ايضا اظنه بالاتفاق في الكراهه. اما الاباحه ففيها الخلاف المحل.
السؤال الاخر، اذا زال جزء عن الجوارح عن المسلم المكلف هل يزول معه الايمان؟
هذه المسألة مبنية على ثلاثة أمور. الأمر الأول معنى جنس العمل، والثاني تفريق ما بين جنس عمل الجوارح وجنس عمل القلب، والأمر الثالث هو هل المفترض هو جنس عمل الجوارح في الإيمان أم جنس العمل. أما الأمر الأول فهو أن جنس العمل هذا عبر بها عدد من أهل العلم في أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يقصدون بالجوارح والأركان عمل البدن، جوارح الأركان يعني البدن. أما غير البدن يعني القلب فإن ظاهر العبارة لا تدخل فيه، وذلك لأنهم لا يفرقون ما بين اعتقاد القلب وعمل القلب، والاعتقادات هذه يدخل فيها تدخل في باب الأخطاء يعني التصديق، وأما عمل القلب الآخر فيدخل في باب الأمر ينهى. مثاله الاعتقاد بأن الله واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، التصديق بالملائكة، التصديق بالرسل، هذه مسائل اعتقادات جاء بها الخبر الصادق في الكتاب والسنة فوجب الإيمان بها واعتقادها، فهذا يسمى قول القلب أو اعتقاد القلب. أما عمل القلب فهو محبة الله جل وعلا، توكل عليه، حسن الظن به، رجاؤه، خوفه، الاعتماد عليه، تفويض الامر اليه، ونحو ذلك من المسائل الراغبه والرهب، ونحو ذلك من اعمال القلوب التي متعلقه بالله. كذلك المتعلقه بالخلق مثلا عدم الحسد والحقد والغل واشبه ذلك، وما يتعلق بالنفس بالكبر والتعاظم والغرور، هذه كلها اعمال قلبيه كبيره. فلذلك نقول الايمان قول وعمل، فاذا قلنا عمل فنقصد به جنس عمل القلب والجوارح، لان صرف العمل لاحد الامرين دون الاخر ليس بظاهر. يتأيد ذلك لأنه لا بد من الإسلام، والإسلام بالاتفاق أنه هو العمل الظاهر، والعمل الإسلام الظاهر لا يكون إلا بعمل باطن للقلب. واحد يصلي ويصوم ويزكي ويحج بيت الله الحرام وهو ليس في قلبه رجاء ورغب ولا رغب، لا. فلذلك في الواقع في عمل للقلب في عمل للجوارح. ويتبين هذا في المراد الجنس العمل، فظهر لنا في السؤال الثاني أو البحث الثاني الفرق ما بين عمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح المراد بعمل البدن، الأعمال الظاهرة بينه مثل تلاوة القرآن، مثل الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، صلة الأرحام إلى آخره من أعمال البدن. فعمل القلب هو الذي وصفت لك بعضه من الأعمال القلبية التي يحبها الله صلى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو الأعمال القلبية التي يراد تركها، يعني أو فضيلتها في تركها، مثل ترك الكبر والحسد والبغض وسوء الظن بالله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الثالث وهو المهم، الفقرة الثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا السؤال، وهو الثالث وهو المهم، هو هل المشترط إيمان هو جنس العمل عمل القلب أو جنس عمل الجوارح؟ صحيح أنه يشترط العمل بقسمين، لا بد يوجد عمل قلب ولا بد يوجد عمل جوارح. وحين عبر عدد من أهل العلم بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان، فهم يقصدون الجوارح يدخل والأركان، يعني حبروا بالتغليف، ولكن عمل القلب مطلوب، عمل القلب، لأن المنافق هو اللي ما عنده عمل القلب، يعني لا يرجو ولا يحب، ولأجل التلازم ما في عمل ظاهر الذي عمل باطن. لهذا نقول إن المشترط أو الذي هو ركن الإيمان هو وجود العمل، وجود العمل، فإذا عمل صالحا يرجو به وجه الله أي عمل كان صح منه الإيمان، فإذا فرط في باطل فيكون من أهل الوعيد.
السؤال هذا أكثر، ما رأي فضيلتكم في التفسير الموضوعي حيث أنه لأنه لم يعرف عن السلف؟
أنت ما شاء الله ما تحسس النحو، فتجي مدة سنتين هي كلها في إنه، لكن ما تحب تفسر الكرام، تحب دائما تفتح وتفتح طيب. طبعا على منهج البصريين، على طريقة البصريين تفتح، أما الكوفيين فيقولون تفتح، والسبب في ذلك عندهم أن الكوفيين البصريين يقدرون ما بعد حيث في جملة، وأما الكوفيون فيقدرون ما بعد حيث بمفرد، فإذا كان تقدير ما بعدها بمفرد فهي تضاف إلى مفرد فتفتح الهمزة على تقديرهم، وإذا قدرنا بجملة فإنها تكسر الهمزة، لأن إن تقدر مع ما دخلت عليه في الجملة وما هو معروف. فظاهر القرآن أنها تضاف إلى الجمل لا إلى المفردات، مثلها إذ إذ إن ما قال إذ أن كذا، إذ إن مثلها يعني إذا تدخل الجمل أو إذا تدخل.
ما رأي فضيلتكم في التفسير الموضوعي حيث إنه لم يعرف عن السلف؟
من التفسير الموضوعي من البحوث القديمة، لكنه من حيث العناية به شديد، لكن كثير من العلماء في كتبهم، ابن القيم بالذات عرض له، وإذا أتى مثلا ابن تيمية وعرض في بحث مسألة يأتي بجميع الآيات المتعلقة بها ويفسر الآيات جميعا حتى يفهم أصل المسألة، وهذا هو نواه التفسير الموضوعي الموجود. الآن وسعوه على التفسير الموضوعي أن ينظر مثلا إلى موضوع في القرآن فتجمع الآيات فيه وتفسر، مثل العدل في القرآن، الحق في القرآن، الفتنة في القرآن، الرجال في القرآن، واحد بحث الرجال في القرآن، الأرض في القرآن، هذا موضوع، مثلا الحكم في القرآن، الملك في القرآن، في العقيدة في القرآن، أهل الكفار في القرآن، أهل يعني مثل هالموضوع، يجمع كل ما يتصل به ويبوضها، يبوض هذه الموضوعات، بعد ذلك يعرضونها. إذا كان كذلك تفسير الموضوع لا إشكال فيه، لأنه نوع من إيضاح معاني كلام الله جل وعلا في هذه الموضوعات. إذا كان الهدف واضحا وغير مكتمل على ما يجر إلى ما يحضر منه إلى منكر، أنه لا بأس به، يجمع الآيات ويفسر بحسب ذلك. لكن الواقع الحقيقي أن بعض من كتب في هذه الموضوعات لم يسلم من ترجيح ما يريده، لأنها جمع آيات في موطن تقديم التأخير واتقاء التفاصيل، يصعب على القارئ أن يدرك ما فيها كما لو قرأ في القرآن وجاء في التفسير آيات متتالية، فإنه يدرك أكثر.
السؤال الثاني عشر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحذاء السلعي حتى يحيدها التجار إلى حالهم، فما المقصود من الحيادة إلى الحال؟
هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام لأجل أن ينفصل الضمان، ومعلوم أن السلعة ما دامت في ملك صاحبها البائع فهي في ضمان، وإذا انتقلت إلى المشتري بالبيع فهي في ضمان، فقيل في مرحلة وقت، وهو أن البائع باع والمشتري اشترى لكنها لم ينقلها من مكانه، فهي في مكان البائع. فهنا لو أصابها شيء أو انكسرت أو تعدت فهي في ضمان من ينتقلت ملكيتها، فإذا انتقلت ملكيتها وجد أن الذي يحافظ عليها هو من اشترى، أما البائع فانتهى باع. فلهذا دفعا للاختلاف وللخصومات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل السلع أو ما يشترى أن ينقل، أو أن لا تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يتحقق الضمان والانتقال، وبعدا أيضا من مسائل العينة وتكرار بيع الشيء في محله. ثم إذا تبين هذا في العلماء اختلفوا هل كل شيء يلزم نقله أو هناك تفصيل فيما لا يلزم نقله، يعني ما الذي يحصل به القرض، ما الذي يحصل به الاستلام. والقول الظاهر في ذلك أنه إذا كان شيء يستلم بعده إذا كان معدودا، أو بزرعه إذا كان مزروعا، أو بوزنه أو بعده إذا كان معدودا، أو زرعه إذا كان مزروعا، أو كيله إذا كان مكيلا، أو وزنه إذا كان موزونا، أو بالتقلية يعني يعطيه التصرف، هذه التصرف أعطاه زمان ناقة، قال خلاص تصرف، أعطاه زمان فيعطاه مفتاح سيارة، فقال له سلها، هذا يحصل به الخطر. لكنه إذا استلم ولم ينقل في هذه الصور فهل يبرأ؟ نقول الصحيح نعم، أنه يصير من ضمان المشتري، لأنه هو الذي فرط بعدم النقل. هذا من جهة الضمان. أما من جهة البيع فنقول الأولى اتباعا لظاهر الدليل هذا أن لا يبيعها في مكانها لأجل أن لا يؤول إلى بيع العينة في ذلك. بقيت مسألة هي التي لا يجب أن تباع في مكانها حتى تنقل، وهي مسألة الصبرة، يعني وهو الطعام الذي يباع جزافا غير ما تعرف كميته ولا إنما هي صبرة مجموعة تباع، فهذا الطعام لا بد أن ينقل، الطعام لا بد أن ينقل حتى يتميز النصيب، حتى لا يصيب حافة أو يصيب التعدي في خصم.
حتى لكم نحن
يستمعين
حتى لو كان محفوظ لابد انه ينقع
سبحانه. اما اذا كان محفوظ احتياطه شيء لا يعني خلق وقع من زمان
معناته انه الا يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم من سبعه العقائد
الساحقه الضمان والعينه
الضمان والعينه
هذا الظاهر نعم ظهر لي الان
اتفاق البائع مع المشتري يعني السلف على المشتري
السلف
على المشتري يمكن ان مثلا يستودع البائع ان هذا يعتبر بيع صحيح
كيف؟
يعني لم ينقلها لم ينقل السلعه
كيف يتفقان على الضمان
على أن إذا سلفت هذه السلعة أو مثلا السيارة هذه مثلا أخذت
يعني قال خلها عندك قال أنا ماني مسؤول عنها قال خلها عندك هذا ولا عليك مسؤولية خلاص أنت خطط حقه هذه
ما لازم أن أقول بظاهر الحديث لأنه لابد من زيادتها
الحديث له معنى له علة له علة وهو الضمان والعينة فإذا صار أنه أمنت العينة والضمان تبين ما في يعني هذا طبعا أما المعدود والمزروع أو المفاتيح سيارة ولا شيء هذا تبقى فيها مسألة في العينة بس
السؤال الثالث أكثر يذهب بعض طلبة العلم اليوم إلى أن مطلق الزيادة في الحديث باللفظ الواحد أنها مخالفة أو مخالفة ولو كانت ثقة يعني تكون شذوذا وعلم ذلك بأن المقتضي لنقل الزيادة مع استحاب نقل ولما لم ينقل بقية الرواة يبقى ذلك شذوذ الزيادة
هذا صحيح وهو قول مشتهر ومعروف ومسألة الزيادة في الحديث علماء الحديث في الأوائل اختلفوا فيها هل تقبل الزيادة مطلقا من الثقة أم لا تقبل إلا بالشروط أم أنه ينظر في مخرج الحديث الواحد أم غيره والأولى عندي هو ما ذكره صاحب السؤال أو اللي ذكر في السؤال وهو أنه إذا كان المخرج واحدا وجاءت الزيادة من أحدهم وهو ممن لا يحتمل منه تعدد الألفاظ فإنه لا تقبل أما إذا كان مثله يحتمل تعدد الألفاظ منه مثل الزهري والإمام مالك ومثل يعني من هو في درجة من يجمع كثير الحديث ومثله يحتمل أن يكون عنده عدة ألفاظ للرواية الواحدة هذا تقبل منه أما إذا كان لا المخرج واحد جاء أحد الرواة وخالف غيره من الثقة المخرج واحد فمن أين أصابها مثاله مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه يعني أو يسبح بيده اليمنى فقط يعني هنا يسبح بيده اليمنى هذه زيادة اليمنى يتفرد بها أحد مشايخ أبي داود هنا وهو غير جميع روايات الحديث ليس فيه يده اليمنى وإنما كان يعقد التسبيح بيده أما يعقد التسبيح بيده اليمنى أو يسبح بيده اليمنى هذه كلمة اليمنى لم تأتي في أكثر الروايات لذلك تعتبروا على هذا تعتبروا سابقا منهم من اعتمدها على أساس قبول الزيادة من الثقة مطلقا هذا ليس بصحيح ومنهج نقد الحديث عند أئمة الجرح والتعديل وعلى الحديث كمالك وسفيان ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد الخطان والإمام أحمد ومن كان أبي حاتم ويمتار قطني لا تقبل ليس كل زيادة تقبل فإذا الاعتماد على المخرج صحيح ثم أيضا هل هذا الراوي يحتمل منه يعني يقبل منه أن يكون متعدد الروايات تعدد الألفاظ في الرواية الواحدة أم لا هم يمثلون على ذلك بمثال مشهور هو حديث زيادة مالك في صدقة الفطر على الحر في قائم على الحر والعبد على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير زاد الإمام مالك من المسلمين هذا اللفظ الزيادة من المسلمين تغرب، لكن هي أولا معروفة أنها من المسلمين، ثانيا هي مقبولة لأنه هو من المكثرين، من المكثرين من الصحابة يكون عنده عدة حيثات.
السؤال الرابع أكثر، هل التاريخ الداخلة في عرب الدين تحتمل الأهل بأنواعه والعموم والإطلاق، فما أولى هذه المعاني بحمل الألم؟
علماء النحو وحروف المعاني ذكروا أن ال إذا دخلت على جنس فإنها تفيد سيوة الجنس، يعني بمعنى تفيد العموم في الجنس، أو الأحسن تقول الإطلاق في الجنس، المقصود بالعموم العموم البدني. مثلا إنسان، تقول الإنسان، والعصر إن الإنسان، جنس الإنسان، جنس الإنسان هنا يعم جميع أهل هذه الصفة، والعموم نوعان، عموم بدلي وعموم شمولي، وطبعا المقصود العموم الشمولي، عموم الشمولي. أما العموم البدلي وهو الإطلاق فأيضا ترد ال لتدخل على الجنس ويراد منها الإطلاق، يعني فرد واحد تصدق على فرد واحد من الجنس. فإذا نقول أنها هل إذا دخلت على الجنس فهي تكون للعموم في الأصل فيها، وقد يكون العموم شموليا وقد يكون العموم بدليا، وهذا الأصل. ويخرج عن الأصل أن يكون المراد بها العهد، كما في قوله جل وعلا كما في قوله جل وعلا في آخر سورة ياسين مثلا، الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم اللي قبلها الإنسان إن العزة لله لا هذه للعهد، للعهد الحضوري، هذا ما هو للجنس. رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المذكور في العهد الحضوري. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا هنا. أولم يرى الإنسان اللي هو الإنسان المعهود اللي هو أحد كفار قريش ظاهر، هذا خلاف الأصل، الأصل منها الجنس عموم شمولي، وقد يكون عموم بدلي ويخرج عن الأصل ويصير للعهد بحسب السياق. هذه ترى بحثها ابن هشام في مغني اللبيب، بحثها بحثا حسنا جدا، حل وأقسام.
السؤال الخامس عشر، هل الهدى في قصد الثواب يجوز؟
نعم، الهدى في قصد الثواب بيع، يعني كأنه أعطاه ليكافئه، أعطاه ليعوضه. مثلا أنا أعطيك أنا هذا الكتاب وأنا أعرف أن مثلك إذا أعطي فإنه يكافئ، ولو أنا ما أعرف أنك تكافئ ما أعطيت، ما نسق السنة بإعطاء. فإذا القصد من الهبة ليس هو التودد، ليس القصد من الهبة المحبة أو الرغبة في نفعه، المقصود هو الثواب، وهذا الهبة بقصد الثواب جائز لأنه نوع من البيع وليس له فيها أجر من جنس البيع.
هذا بعض
من
أول شيء تفصل بها، قال تعالى ولا تلم،
هذا في الصدقة أو في سؤال الناس في الأموال، يعني إما لا تمنن بصدقة تستكثر من السنة أو لا تمنن يعني لا تمنن تستكثر من الأموال هذه. أما يعني ما أعرف من حدليل في هذا الموقع. أسيان
أستاذ أكثر هل صح أيضا ما نسبة لشيخ الآن بن سلمية رحمه الله من القول بقدم المخلوقات أو وجود الحوادث لا أول لها؟
صح نعم صح ذلك. ولا ليس المقصود لا أول لها يعني بالنسبة إلى المطلق، لكن لا أول لها معروف، لا أول لها معلوم، لأن الأصل في هذه المسألة المعروفة في القدم النوعي أو أنه هو يقول أن النوع نوع المخلوقات نوع المخلوقات قديم، بمعنى أنه مخلوقات الله جل وعلا في السماوات والأرض ما فيها، ونوع المخلوقات قديم. هل نشهد على أنواع كثيرة مرت بأنها كانت موجودة؟ شيخ الإسلام ما يذكر التفاصيل في هذا، لكنه مانع على أصل، فهو أن الله جل وعلا أول سبحانه وتعالى، وهو الأول فليس قبله شيء، وهو المتصف بصفاته، وحي قادر مريد فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهل يظن بالله جل وعلا وبدايته سبحانه وتعالى يعني ليس له بداية جل جلاله تقدست أسماءه، هو الأول فليس قبله شيء، ليس له بداية سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود سبحانه وتعالى بذاته جل جلاله، هل يظن أنه لم يفعل شيئا ولم يخلق شيئا إلا بعد أن بدأت السماوات والأرض؟ هذا زمن قصير بالنسبة إلى أولية الله جل وعلا. فلذلك قالها شيخ الإسلام ليس تقريرا للقدم النوعي، ولكنه دفاع عن صفات الله جل وعلا، يريد أن لا يضاف إلى الله جل وعلا نقص، لأنه كما تقولها الشاعرة لأنه لم يفعل ثم فعل، لم يفعل ثم فعل. طيب لم يفعل ثم فعل في شيء قبل هذا؟ لا، ليس ثم شيء قبل هذه المخلوقات المرئية، فهذا في حد لقدرة الله ولإرادته ولخلقه بدون دليل. ما الدليل الذي يدل على أنه لم ليس ثم مخلوق قبل هذا المنظور؟ هل ثم دليل؟ ليس ثم دليل يحد بهذا المخلوقات، إلا أنهم استشهدوا في حديث عبد الله بن عمر أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فيفهم منه أنه لما قدر وكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن قبلها ما في شيء، يعني فهموا منه أن قبله ليس ثم شيء. وهذا سليم إذا قلنا ليس ثم شيء محدد. أما الدين فعل الله جل وعلا، العرش موجود والماء موجودة، ما تدري متى بدأ العرش ومتى بدأ الماء ومتى بدأ خلق الله جل وعلا. لهذا ابن تيمية يصح عنه أنه يقول هذا، يقرر في عدد من المواضع، وهو لا يريد تقرير قدم الخلق لذاته، وإنما يريد تقرير أن الله جل وعلا لم يزل مستقصا بصفاته، وأنه سبحانه وتعالى حي، وأن الحي لا بد أن يفعل، وأنه سبحانه فعال لما يريد. أما حي بلا فعل ولا إرادة، يعني إذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى، حي بلا فعل ولا إرادة وقدرة لا ينفذ بها، ينزه الله جل وعلا عن مثل هذا الوقت. هذا اللي حدث شيخ الإسلام إلى بحث المسألة.
السؤال هذا أثر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، والحديث الآخر يقيم الصلاة وفي يد عمر الإناء فقال اشربها يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام نعم. وهناك أثر أخرى عن الصحابة في الباب، فهل يدل ذلك على جواز تأخير السحور إلى وقت صلاة الصبح؟
السحور أو السحور للإنسان فيه أن يأخره إلى طلوع الفجر، لقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أذن المؤذن وجب عليه أن يمسك، يعني أن يكف عن الطعام والشراب في ذلك، إلا أن يكون في يده هنا فربة من فربة أو في يده أكلة إناء، فإنه له أن لا يعني يضعه، أنه لا يضعه حتى يفر عن هذا. حديث عمر محمول على الأذان، يعني مراد الأذان تقييم الصلاة، يعني بمعنى أذن المؤذن، ليس المقصود الإقامة اللي هي المعهودة، لأن المقيم لم يكن يقيم إلا بعد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤخرة المسجد، كان يطرب مؤخرة المسجد، فلما أذن قال له هذا الكلام، فهو يوافق الحديث الآخر أن لا يؤذن فلا يقيم حتى يتقدم إلى الصلاة، يعني لا يمكن أن يقيم قبل، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا يقيم في الصلاة فلا تقوم حتى تروني، لأن كان في أول الأمر أنه ربما أقيمت فهو قبل أن يأتي، ثم آل الأمر إلى أنه لا يقيم حتى يقبل عليه الصلاة. العلماء اختلفوا في التورك على قولين، قول الأول هو قول الشافعي جماعة بأن التورك يسرع في كل جلسة تشهد بعدها سلام، فيسرع في صلاة الفجر بعدها سلام ويسرع في ركعتين التطوع ويسرع في ثالثة في المغرب في رابعة في الظهر والعصر والعشاء إلى آخر، وفي ثانية في الجمعة يسرع، فكل جلسة بعدها سلام يسرع. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد والأكثر من أهل الحديث أن التورك لا يكون إلا في الجلسة الثانية من كل صلاة فيها تشهدان، وهذا يعني كل منهما استدل بأدلة، والصحيح الظاهر الثاني لأن التورك يعني يسرع في كل جلسة في كل تشهد ثاني مجمعا عليه الفجر والنافلة والجمعة ما فيها تورك.
الثالث عشر هل يشترط في أخذ السلم أن يكون إلى أجر له تأثير في الثمن وما دليله؟
صحيح أن السلم لا يصح إلا يعني من شروطه أن يكون فيه مدة مؤثرة، لأن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، وتأخير المثمن المقصود منه أن يصنع الصانع أو أن ينتج المزرعة تنتج الحب. لهذا في الحديث الذي في الصحيحين خدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون أو يسلفون في الثمار السنة والسنتين، والمقصود من السلم التسهيل والحركة في أن الصانع يأخذ المال ليشتغل، وهو عنده صنعة عنده مزرعة لكن ما عنده ليش يشتري بها أشياء ويحرفها، عنده صنعة لباس لكن ما يستطيع يشتري قماص أو يشتري كذا، عنده اليد عنده لكن ما عنده الغنى، فكان من محاسن الشريعة الإذن بالسلم وهو تقديم الثمن وتأخير السلع. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح هو اللي ذكرت لك لأنه لا بد من سلعة من زمن مؤثر، والقول الثاني قول الشافعي جماعة بأنه خلل لو ساعة يكفي، لكن هذا ليس بصحيح بسبب، وأنه إذا كان كذلك اختلطت مسألة السلم بمسألة بيع ما لا يملك، لأنه إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، فإذا كان في مدة غير مؤثرة وبعطيه الثمن مقدم أنا بعطيه الثمن وبرفي جيبه لي، فلم تكن المدة مؤثرة في الصناعة في التوريد في الإنتاج، وإنما صار هو يبيع بعث يعني أعطيته الثمن وهو لا يملك، لم يصنعه ولم يورده ولم ينتجه، فإنما هو راح شراه من الآخر. فإذا سبب الشر أولا الحديث يسلمون استمار سنة والسنتين، والثاني العلة من السلم اللي هو أن تكون المدة مؤثرة في الإنتاج، والثالث أن لا يختلط السلم بدوء ما لا يملك. انت تستعلم عادة ما شاء الله هو الاثنان
ما هو ضابط معرفة الظهور عند الظهر؟
هو ظاهر ما يدل عليه اللغة، بمعنى ان اللفظ له اللفظ له دلالات، هذه يبحثها الاصوليون في الركن الثالث من اركان اصول الفقه الذي هو الاستدلال، ويبحثها ايضا المناطق في دلالات الالفاظ، ويبحثها البلاغيون ايضا يبحثها البلاغيون. وهناك عدة تقسيمات الألفاظ، تارة نقول نص وظاهر، نص وظاهر ومجمل، لاحظ نص ظاهر مجمل مؤول. النص هو ما لا يحتمل غيره، احتمال واحد بس. الظاهر ما دل لفظه على معنى لكن فيه احتمال ضعيف، يعني على لا مو معنى مرجوح، فيه احتمال ضعيف انه يدل على المعنى الاخر، لكنه ليس هو المعنى الظاهر المشهر المعروف، لكن يدل على معنى اخر بندرة. فما نحمل اللفظ الا على ظاهره يعني المعروف، اما ما ندر لابد ان يكون في السياق قرينة تدل على ارادة هذا المعنى الخفي، يعني معنى الخفي لأصل عدم إرادته إلا بإضافة. الثالث المجمل، والمجمل هو ما استوى فيه الدلالة، يعني ربما يكون كذا وربما يكون كذا، قد يراد به كذا وقد يراد بالدليل كذا، يعني تستوي فيه الدلالة على أحد الجهتين. والمؤول ما ظهر فيه الاحتمال الضعيف لقرينة على الاحتمال. وتارة أيضا يضيفون إلى هذا الحقيقة والمجال، ومباحث معروفة في هذا
النص. شيخ سام لا يسعنا إلا نشكر فضيلة الشيخ على إجازة هذه الإجازات، نعتذر عن استثنائنا من وقت السنين، فجزاكم الله خيرا وأصابكم في الدنيا والآخرة.
وجزاكم الله جل وعلا أيضا كل خير وعلى حرصكم وعلى هذه الأسئلة الطيبة اللي شجعتني الحقيقة على أنها أسئلة طلبة علم متمكنين، وتبلغون الإخوة في الإمارات السلام. وبالمناسبة نخص الواسطة الأخ عادل مرسي أن هيئ هذا الاجتماع المبارك، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.